أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وجعل الحقيقة والمجاز صفتي الإسناد دون الكلام، لأن اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد. كان كلامنا في الدرس السابق في الإسناد الحقيقي والمجازي، وذكرنا أن هناك أربعة أمور ينبغي أن نتوقف عندها، وقد ذكرها الشارح، بينها الشارح وذكر بعضا منها مما لم يذكره المصنف. ثم بعد أن وقف عند هذه الأمور الأربعة شرع في بيان وتوضيح تعريف الإسناد الحقيقي الذي ذكره المصنف. الأمور الأربعة هي: الأمر الأول أن المبحوث عنه في هذا المطلب هو الإسناد مطلقا إنشائيا كان أو إخباريا، فما سيذكره المصنف في هذا المطلب يجري في الإنشاء كما أنه جار في الخبر على حد سواء من دون فرق بينهما. الشارح أشار إلى هذا الأمر حتى لا يتوهم أن المبحوث عنه في هذا المطلب إنما هو الإسناد الخبري فقط، لأن المبحوث عنه فيما سبق كان الإسناد الخبري فقط، فلعل القارئ أو المطالع يفهم أن الكلام ما زال مختصا بالإسناد الخبري. أشار الشارح بقوله مطلقا سواء كان إنشائيا أو إخباريا إلى تعميم الكلام للإنشاء والإخبار، لأجل دفع هذا الإشكال أو التوهم الذي قد يأتي إلى ذهن القارئ أو السامع. بل المصنف إنما أشار إلى هذا المطلب أو أتى بالإسناد أتى به اسما ظاهرا حتى يدفع هذا التوهم أيضا. قال: ثم الإسناد منه حقيقة ومنه مجاز، منه حقيقة عقلية ومنه مجاز بعد ذلك ومنه مجاز عقلي. المقام يقتضي أن يأتي بالضمير، أن يقول ثم منه، لأنه التفت معي، لأنه تقدم الكلام عن الإسناد، فلما يأتي بشيء يتعلق بالإسناد مرة أخرى يأتي بالضمير الذي يعبر به عن الإسناد الذي تقدم. هذا إذا كان المرجع واحدا، إذا كان المرجع واحدا المبحوث عنه فيما سبق والمبحوث عنه ها هنا، إذا كان واحدا ينبغي للمصنف أن يأتي بالضمير يقول ثم منه، ولا يقول الإسناد، ولكن عدل عن هذا التعبير إلى تعبير آخر، فأتى بالاسم الظاهر لأجل بيان أن المبحوث عنه ها هنا هو غير المبحوث عنه فيما سبق. هذا العدول من الإضمار إلى الإظهار قرينة على المغايرة، قرينة على المغايرة، مغايرة ما نحن فيه. لما مغايرة ما نحن فيه لما كان الكلام عنه فيما سبق، لأن الكلام فيما سبق كان عن الإسناد الخبري، أما الآن عن الإسناد مطلقا. واضح؟ هذا هو الأمر الأول، وأيضا نحن ذكرناه في الدرس السابق. الأمر الثاني، المصنف عبر يعني ذكر في عبارته هذا اللفظ، منه حقيقة عقلية، وبعد ذلك قال ومنه مجاز عقلي، عبر بمن التي تفيد التبعيض، ولم يعبر بإما، إما حقيقة عقلية وإما مجاز عقلي. ما الوجه في هذا؟ الوجه في هذا أو النكتة من وراء ذلك هي أن المصنف لا يرى انحصار الإسناد في الحقيقة العقلية وفي المجاز العقلي، بل يرى وجود واسطة بينهما، وجود واسطة بينهما. فالإسناد عنده على ثلاثة أقسام: حقيقة عقلية ومجاز عقلي وما ليس بحقيقة وليس بمجاز. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال فمنه ومنه، يعني كأنه أراد أن يقول هكذا: الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي ومنه ما ليس كذلك، ما ليس حقيقة ولا مجازا. طبعا هذا على خلاف ما ذهب إليه السكاكي. السكاكي صاحب المفتاح ذهب إلى الانحصار، ذهب إلى الانحصار فيهما، في الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. ما هو تعريف الحقيقة العقلية؟ بعد ذلك يذكره المصنف. ما هو تعريف المجاز العقلي؟ بعد ذلك يذكره. الواسطة، الآن نريد أن نبين تعريف الواسطة. الواسطة تعريفها ماذا؟ الجواب: الواسطة هي نسبة الخبر إلى المبتدأ، نسبة الخبر إلى المبتدأ. هذا نقطة مهمة، نسبة الخبر إلى المبتدأ، إسناد الخبر إلى المبتدأ، هذا هو الواسطة. يعني حينما تقول زيد قائم، بين زيد وقائم لا حقيقة عقلية ولا مجاز عقلي، وإنما واسطة بينهما، واسطة بينهما. تارة تقول زيد قائم، وتارة تقول الحيوان جسم، الحيوان جسم هنا الخبر المسند جامد، أما زيد قائم، قائم مشتق، لا فرق بينهما في كونهما من الواسطة. إذن الواسطة هي ماذا؟ نسبة الخبر، نسبة الخبر إلى ماذا؟ إلى المبتدأ، إسناد الخبر إلى المبتدأ، هذه هي الواسطة. فعبر بمن لأجل الإشارة إلى عدم الانحصار. أما التعبير بإما، التعبير بإما، لاحظوا التعبير بإما المتبادر منه في تقاسيم الأشياء هو الانفصال الحقيقي أو المنع من الخلو، المنع من الخلو، إذ بهما تصير الأقسام مضبوطة. التفتوا جيدا، لما نقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، المتبادر من التعبير بإما أن يوجد انفصال حقيقي، انفصال حقيقي، يعني هذه الأقسام من جهة الخلو، من جهة الخلو الواقع، الواقع لا يخلو منها. أقسام الكلمة ثلاثة لا تكون اثنين، ومن جهة الجمع تبتوا لا يجمع بينها، هي متغايرة، هي متغايرة. فالأقسام ثلاثة، الأقسام ثلاثة، فهناك ضبط للأقسام، هناك ضبط للأقسام. أو نقول هي ظاهرة في ماذا؟ في منع الخلو، يعني الواقع لا يخلو منها. فالأقسام ثلاثة فقط، ثلاثة فقط، لا تكون اثنين، لاحظوا، ولا يخلو الواقع منها. فلما نعبر بإما في مقام التقسيم، هذه إما تفيد ضبط الأقسام، فما يذكر هو الأقسام، وما لم يذكر ليس من الأقسام، هذا إذا عبر بإما. أما إذا عبر بمن فليس الأمر كذلك. المصنف الآن ذكر الحقيقة العقلية والمجاز العقلي فقط، إذا عبر بإما يفهم أن الإسناد هو عبارة عن قسمين فقط، والأمر ليس كذلك. بحسب رأيه أن الإسناد على ثلاثة أقسام، لأجل هذا عبر بمن فمنه، عبر بمن فمنه، واضح، منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي، هذا واضح إن شاء الله. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، التفتوا جيدا، الأمر الثالث أن المصنف جعل الحقيقة والمجاز صفتين للإسناد، ولم يجعلهما صفتين للكلام، صحيح؟ قال ثم الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي، لم يقل ثم الكلام، قال الإسناد. في حين أن السكاكي جعلهما صفتين للكلام، بل هذا يعني جعلهما صفتين للكلام هو ظاهر الشيخ عبد القاهر الجرجاني في مواضع من كتابه دلائل الإعجاز، دلائل الإعجاز. المصنف خالفهما في جعله الحقيقة والمجاز صفتين للإسناد. ما الوجه في هذا؟ أفاد الشارح أن اتصاف الكلام، أن المتصف أولا وبالذات بهما هو الإسناد، المتصف بهما أولا وبالذات هو الإسناد، والمتصف بهما ثانيا وبالعرض هو الكلام، هو الكلام. توضيح ذلك، توضيح ذلك، التفتوا جيدا. الذي اتصف بالحقيقة أو بالمجاز، المتصف بهما هو التصرف العقلي، هو التصرف العقلي، وهو يعني ما تسلط عليه التصرف العقلي، وهو الإسناد. فحينما تقول مثلا أنبت الله البقلة، هنا أسندت الإنبات لله تعالى، وإسناد الإنبات إلى الله هو من إسناد الشيء إلى ما هو له. ومرة تقول، التفت، مرة تقول أنبت الربيع البقلة، كما تأتي هذه الأمثلة بعد ذلك. هذا من إسناد الشيء إلى غير ما هو له، إسناد الإنبات إلى الربيع، وهو إسناد الشيء إلى غير ما هو له. الذي يحكم، التفتوا، الذي يحكم بهذا الإسناد إنما هو العقل، إنما هو العقل. هذا إسناد الإنبات إلى غير إلى 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 الربيع من إسناد الشيء إلى غير ما هو له، إسناد الإنبات إلى الله من إسناد الشيء إلى ما هو له. الذي يحكم بذلك هو العقل، هذا التصرف تصرف عقلي، تصرف عقلي، هناك إسناد. بعد ذلك، بعد هذا الإسناد، الكلام يتصف بهما. أولا وبالذات الذي يتصف بهما هو الإسناد، فهذا إسناد حقيقي وهذا إسناد مجازي. ثم نقول هذا الكلام حقيقة، هذا الكلام مجاز. وبعبارة أخرى، المتصف بهما بطريق الأصالة هو الإسناد، والمتصف بهما بطريق التبع هو الكلام. فجعلهما صفتين لما هو متصف بهما أصالة أولى من جعلهما صفتين لما هو متصف بهما تبعا. وهذا هو الذي صنعه المصنف، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، الأمر الرابع، الأمر الرابع، أن المصنف أورد الحقيقة العقلية والمجاز العقلي في علم المعاني، في علم المعاني، مع أن صاحب المفتاح أوردهما في علم البيان، في علم البيان. ما هو الوجه في هذا؟ ما هو الوجه في هذا؟ الوجه هو هذا، أن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي من أحوال اللفظ التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، وإذا كان كذلك فيكون من علم المعاني، لأجل هذا أوردهما في علم المعاني. توضيح ذلك، التفتوا جيدا، الحقيقة العقلية والمجاز العقلي تارة نبحث عنهما من حيث هما من أحوال اللفظ التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، وتارة نبحث عنهما من حيث كيفية الدلالة، من حيث كيفية الدلالة. إذا كان البحث عنهما من حيث كيفية الدلالة فيبحث عنهما في علم البيان، إذا كان البحث عنهما من حيث إن بهما يطابق اللفظ مقتضى الحال فيبحث عنهما في علم المعاني. المصنف يدعي بحسب بيان الشارح أنهما من أحوال اللفظ التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، فحينئذ يبحثان أين؟ يبحثان في علم المعاني، يبحثان في علم المعاني. ولكن هنا أمر ينبغي الإشارة إليه، الشارح في المطول، التفتوا جيدا، الشارح في المطول يقول لا يكفي أن ندرج مطلبا في علم المعاني ما لم نبحث عنه من هذه الحيثية، وهي حيثية إن اللفظ إن 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 به يطابق اللفظ مقتضى الحال. الآن أنت تقول ماذا؟ تقول الحقيقة العقلية والمجاز العقلي مما يطابق بهما اللفظ مقتضى الحال، صحيح، ولكن قد يبحث عنهما من حيث كيفية الدلالة، هذا أيضا صحيح. سؤال: لما بحث عنهما في علم المعاني، هل بحث عنهما من الحيثية الأولى؟ هل بحث عنهما من حيث بهما يطابق اللفظ مقتضى الحال؟ الشارح يقول لا، ظاهر كلام المصنف لا، أنه لم يبحث عنهما من هذه الحيثية. وإذا لم يبحث عنهما من هذه الحيثية، إذن كيف بحث عنهما في علم المعاني؟ ينتهي إلى هذا الرأي، يقول أنه بحث عنهما في علم المعاني، يعني بحث المصنف استطرادا، من باب الاستطراد. نعم، استطراد يعني بالعرض ليس قصدا، بالعرض، واضح؟ استطرادا وليس من باب القصد. فانتهى إلى ماذا؟ أن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي ليس من علم المعاني، ليس من علم المعاني. يقول وإلا إذا كانا من علم المعاني وقد بحث عنهما من هذه الحيثية لذكر الدواعي إليهما. يعني الذي، ما هي الدواعي التي تدعو إلى التعبير بالحقيقة العقلية؟ يعني يذكر الحال الذي يدعو إلى التعبير بالحقيقة العقلية، ويذكر الحال الذي يدعو إلى التعبير بالمجاز العقلي، كما فعل ذلك في التأكيد والتجريد. في التأكيد والتجريد بحث هذا أو لا؟ بحث أنه متى يؤكد الخبر، متى يجرد الخبر عن المؤكد، بحث هذا أو لا؟ الآن لم يبحث عن أنه متى نعبر بالحقيقة العقلية ومتى نعبر بالمجاز العقلي، لم يبحث هذا. هذا يستكشف منه أنه لم يبحث عن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي من باب أن بهما يطابق اللفظ مقتضى الحال، وإذا لم يبحث عنهما من هذه الحيثية فلا يندرجان في علم المعاني. فإذا اندرجا في علم المعاني فالبحث عنهما لا يكون قصدا عن قصد، وإنما استطرادا وتبعا وعرضا، واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا على خلاف ما ذكره هنا، أو بعبارة أخرى هناك تفصيل لما هو مجمل ها هنا. هذه هي الأمور الأربعة التي تعرض لها الشارح وذكر بعضها المصنف. الآن نأتي إلى تعريف الحقيقة العقلية. التفتوا جيدا. شيخنا عندكم سؤال؟ تعريف الحقيقة العقلية. الحقيقة العقلية عرفها المصنف بهذا التعريف، قال هي إسناد الفعل أو معنى إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، عند المتكلم في الظاهر. طبعا إسناد الفعل أو معنى إلى ما هو له هذا واضح، لكن عند المتكلم وفي الظاهر هذا غير واضح، فيكون التعريف كله غير واضح، يحتاج إلى بيان، إلى توضيح. التفتوا جيدا. إسناد الفعل، المراد بالفعل الفعل الاصطلاحي، الفعل الاصطلاحي. أو معناه، أو معنى الفعل المراد، أو معنى، أو معنى الفعل اللغوي. مراد من الفعل هنا ليس الفعل الاصطلاحي الذي يشتمل على الحدث والزمان، لا، هنا مراد أو معنى، أو معنى الفعل اللغوي الذي هو بمعنى الحدث. لما نقول فعل يعني حدث، هنا لما قال أو معنى يعني معنى الفعل اللغوي، يعني أو معنى الحدث، أو معنى الحدث، حتى يدخل المصدر ويدخل اسم الفاعل وإلى آخره. المصدر هو حدث، حدث لا يدل على الزمان، المصدر لا يدل على الزمان، صحيح، إلا التزاما. التفتوا معي، إذن إسناد الفعل أو معنى، معنى مثل ماذا؟ ذكر الشارح أسماء كثيرة تدخل في معناه، اسم المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، الظرف، هذه كلها هي بمعنى ماذا؟ بمعنى الفعل. بمعنى الفعل يعني معنى الفعل أي فعل؟ اللغوي. كلها هي بمعنى الفعل اللغوي، لأن هي فيها معنى الحدث، معنى الحدث، جيد؟ فإسناد الفعل أو معناه، يعني إسناد مدلول الفعل أو معناه، أو مدلول معناه إلى ماذا؟ إلى ما هو له، إلى شيء، ما بمعنى شيء، إلى شيء هو له. هو هذا ضمير يرجع على الفعل أو على معناه. إسناد الفعل أو معناه إلى شيء، هذا الفعل أو معناه ثابت لذلك الشيء. هو له، هو له يعني الفعل مدلول الفعل أو مدلول معناه ثابت لمدلول ذلك الشيء. واضح؟ إسناد الفعل أو معنى إلى شيء، الفعل أو معنى ثابت له، له يعني للشيء، أما هو فيرجع إلى الفعل أو معنى. جيد، مثل ماذا؟ مثل الفاعل. التفتوا معي، الفاعل في المبني للفاعل، تقول مثلا ضرب زيد عمرا. الآن أسندت الضرب إلى زيد، هذا إسناد حقيقي أو مجازي؟ إسناد حقيقي. إسناد الضرب إلى زيد من قبيل إسناد الشيء إلى ما هو له، الضرب يثبت لزيد، صحيح؟ زيد يصدر عنه الضرب، صحيح؟ فمدلول ضرب ثابت لمدلول زيد، لذات زيد، ضرب زيد. أو مثل ماذا؟ إسناد الفعل إلى المفعول به، في المبني للمجهول، في المبني للمجهول. بعد إسناد الفعل هو بحسب اللفظ إلى النائب الفاعل، لكن هو بحسب الأصل مفعول به. تقول مثلا ضرب عمرو، ضرب عمرو. المضروبية هنا هي مسندة إلى ماذا؟ مسندة لعمر، ثابتة لعمر. فمدلول الضرب ثابت لمدلول عمر، هذا من إسناد الشيء إلى المفعول به، من إسناد الشيء إلى ما هو له. فإذا إسناد الفعل إلى الفاعل إسناد حقيقي، إسناد الفعل إلى المفعول إسناد حقيقي. واضح؟ لاحظوا الآن الأمثلة التي يأتي بها المصنف جميعا ليست من قبيل إسناد الخبر إلى المبتدأ، لأن إسناد الخبر إلى المبتدأ من الواسطة، لا من المجاز العقلي ولا من الحقيقة العقلية. جيد، ثم قال بعد ذلك عند المتكلم، عند المتكلم. التفتوا جيدا جيدا، التفتوا جيدا جيدا. لما قال إسناد الشيء، إسناد الفعل أو معنى إلى ما هو له، الذي يسبق إلى الذهن من التصور ماذا؟ أن الفعل في الواقع ثابت لهذا الشيء، في الواقع، في الواقع التفتوا، في الواقع هذا الفعل أو معناه ثابت لهذا الشيء. فالمراد الثبوت الواقعي، ثبوت الواقعي وعليه. فإذا كان ثابتا بحسب اعتقاد المتكلم فقط يكون خارجا، ليس من الإسناد الحقيقي. وقال هو له، هو له يعني ماذا؟ هو له واقعا، هو له واقعا. هذا الذي ينسبق إلى الذهن، هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا ليس بصحيح، يبينه الشارع. الذي ينسبق إلى الذهن أقول هذا لك، أو هذا ثابت لهذا. ماذا ينسبق إلى الذهن؟ هذا ثابت لهذا واقعا. فإذا لم يكن ثابتا واقعا وإنما كان ثابتا بحسب اعتقاد المتكلم فيكون خارجا. واحد بعد، وإذا لم يكن ثابتا لا في الواقع ولا في الاعتقاد أيضا يكون خارجا. إذن الذي يتبادر إلى الذهن، تبتوا أن لحد الآن، قبل أن نأتي إلى قوله عند المتكلم، إلى ما هو له، يتبادر من هذا أن الذي يدخل في الإسناد العقلي أمران فقط: ما كان ثابتا له في الواقع، وما كان ثابتا له في الواقع والاعتقاد. أما ما كان ثابتا في الاعتقاد فقط فهو خارج، ما لم يكن ثابتا لا في الواقع ولا الاعتقاد أيضا يكون خارج. واضح؟ طبعا هي الأقسام أربعة، الأقسام أربعة. لحد الآن دخل قسمان عندنا، وهما ما طابق الواقع وما طابق الواقع والاعتقاد. جيد. قال بعد ذلك: في الظاهر. في الظاهر هذا ماذا؟ عفوا، عند المتكلم. بعدنا ما في عند المتكلم، هذا دخل به قسم من الأقسام. ما هو هذا القسم الذي دخل؟ التفتوا جيدا. القسم الثالث: ما طابق الاعتقاد فقط، دخل في الإسناد الحقيقي أيضا، لأن هو قال عند المتكلم. عند المتكلم يعني عند عقيدة المتكلم، في عقيدة المتكلم. فما طابق الاعتقاد يكون داخلا أيضا، ما طابق الاعتقاد فقط، هذا القيد أدخله. واضح؟ فصار عندنا لحد الآن من الأقسام ثلاثة: ما طابق الواقع، ما طابق الواقع والاعتقاد، ما طابق الاعتقاد فقط. بعد عندنا قسم، بعد عندنا قسم، وهو أحسنتم، هذا هم ينبغي أن يدخل. أدخله بماذا؟ قال في الظاهر. في الظاهر، في الظاهر التفتوا، هذا في الظاهر يعني في ظاهر حال المتكلم المراد. هذا القيد أدخل به ما لا يطابق الواقع ولا يطابق اعتقاد المتكلم، ولكن بحسب الظاهر هو ثابت له، يعني هو مطابق للظاهر، لكن للاعتقاد غير مطابق، لكن هو بحسب ظاهر حال المتكلم هو ثابت له، هو ثابت له. هذا أدخل به ماذا؟ أدخل به القسم الرابع: ما لا يطابق الواقع ولا يطابق الاعتقاد. فتحصل من هذا، التفتوا جيدا، تحصل من هذا أن أقسام الحقيقة العقلية أو الإسناد العقلي الحقيقي، الحقيقة العقلية أربعة: ما طابق الواقع فقط، ما طابق الاعتقاد فقط، ما طابق الواقع والاعتقاد وما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد، هذه كلها من أقسام الحقيقة العقلية، من أقسام الحقيقة العقلية. نقرأ هذا المقدار وهناك تتمة توضيحية يذكرها الشارح أيضا نقرأها. قال: نحن قرأنا الأمر الأول والأمر الثاني في الدرس السابق، صحيح؟ قال: وجعل الحقيقة والمجاز صفتي الإسناد، هذا الأمر الثالث، دون الكلام كما صنع السكاكي وهو ظاهر الشيخ عبد القاهر. قال: لأن اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد، يعني بطريق التبع لا بطريق الأصالة. الأمر الرابع: وأوردهما في علم المعاني ولم يوردهما في علم البيان كما صنعه السكاكي ومن تبعه، لأن اتصاف الكلام بهم لأنهما من أحوال اللفظ، لأنهما من أحوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني. طبعا من أحوال اللفظ يعني هذه الإضافة إضافة بعد عهدية، يعني من أحوال اللفظ، العفو الألف واللام عهدية، من أحوال اللفظ يعني الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، ليس من أحوال اللفظ مطلقا، بعد هذا واضح. وهي أي الحقيقة العقلية إسناد الفعل أو معنى مثل ماذا؟ كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف، إلى ما أي إلى شيء، هو يعني ماذا؟ الشيء أو الفعل أو معنى. قال: أي الفعل أو معنى له، أي لذلك الشيء، كالفاعل. طبعا التفتوا، قال كالفاعل، بعد ذلك قال المفعول به. هذه الكاف تسمى كاف استقصائية، عندكم فكرة عن الكاف الاستقصائية؟ الكاف على قسمين، كاف استقصائية وكاف تمثيلية. كاف استقصائية وكاف تمثيلية. استقصائية استقصاء استقصاء. الكاف الاستقصائية تفيد الحصر، الكاف التمثيلية لا تفيد الحصر. الكاف الاستقصائية التفتوا، مثل أن أقول الاسم، الكلمة كالاسم والفعل والحرف، كالاسم. هناك قسم آخر غير هذه الثلاثة؟ لا يوجد. فقلت ك، هذه الكاف كاف تمثيلية، لا استقصائي يعبر عنه. يعني ماذا تفيد الحصر؟ يعني ما يذكر المقسم ينحصر فيما يذكر من الأقسام، الذي تدخل عليه هو المحصور فيه. فالكلمة تنحصر في هذه الثلاثة كالاسم والفعل والحرف، لكن حينما تقول الاسم كزيد وكعمر وكبكر، هذه الكاف الداخلة على زيد وعمر هي استقصائية أو تمثيلية؟ تمثيلية، لأن الاسم لا ينحصر في هؤلاء الثلاثة، واضح أو لا؟ الكلمة تنحصر في الثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف، لذلك لما تقول ك الاسم والفعل والحرف هذه كاف استقصائية، لكن حينما تقول الاسم كزي وعمر وبكر هذه الكاف تكون تمثيلية، واضح؟ في محل كلامنا إسناد الفعل أو معنى إلى الفاعل أو المفعول، هذا أمر منحصر فيه الإسناد الحقيقي، الحقيقة العقلية، فهو لم يعني الحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو معنى إلى الفاعل أو إلى المفعول به فقط. فلما عبر بالكاف فهذه الكاف كاف استقصائية،
كاف استقصائية وليست تمثيلية.
قال كالفاعل فيما بني له، يعني فيما صيغ له، فيما أسند له، نحو ضرب زيد عمرا، أو المفعول فيما بني له نحو ضرب عمرا، فإن الضاربية ثابتة لزيد والمضروبية ثابتة لعمر. عند المتكلم متعلق بقوله له، وبهذا دخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع. جيد، هذا القسم الثالث الذي دخل في الظاهر، يعني ظاهر حال المتكلم، وهو أيضا متعلق بقوله له، وبهذا يدخل فيه القسم الرابع ما لا يطابق الاعتقاد، ما لا يطابق الاعتقاد والواقع، ما لا يطابق الاعتقاد والواقع والمعنى. والمعنى الآن، معنى هذا التعريف ماذا؟ إسناد الفعل أو معنى إلى ما يكون هو له عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله. كيف يفهم من ظاهر حاله؟ قال وذلك بأن لا ينصب قرينة. المراد ينصب يعني يلاحظ، يلاحظ حتى تدخل قرينة الأحوال، لأن يعني ليس المراد ينصب يعني يوجد، لا، يلاحظ، يلاحظ لأن قرينة الأحوال، لأن قرينة إما لفظية وإما حالية، قرينة حالية تلاحظ، صحيح، تلاحظ تقصد، لا أنها توجد يعني باللفظ، هي تلحظ تقصد. قال بأن لا ينصب قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده. هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح أكثر من ذلك، وتتمة الكلام إن شاء الله، حتى يعني لابد أن يعني يلتفت إليها أيضا بشكل جيد بعد وقت لم يبقى عندنا، إن شاء الله إلى الدرس القادم، حتى يتضح تعريف الحقيقة العقلية بشكل جيد. والحمد لله رب العالمين.